بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا من أهم الخصائص التي يمتاز بها الدين الخاتم عن الأديان السابقة إن صح التعبير، هو أنه فتح فيه باب الاجتهاد، وإلا لو لم يفتح هذا الباب لما أمكن لهذه الشريعة أن تستمر في حياة الإنسان إلى قيام الساعة. وهذا خير شاهد على أن الأمة التي نزل فيها الإسلام أمة وصلت إلى درجة من الرشد والتكامل الفكري بنحو أوكل إليها استنباط الأحكام الشرعية. هذه المهمة التي كانت قد أوكلت إلى الأنبياء في الأمم السابقة، هذه المهمة أوكلت إلى من؟ أوكلت إلى علماء الأمة في الأمة الإسلامية. وهذا يبين لنا أن الأمة التي نزل فيها الإسلام هي أمة وصلت إلى درجة من الرشد والتطور الفكري بنحو ساعدها على أن تتحمل هذه المسؤولية الخطيرة والعظيمة في النظرية الإسلامية. ومن هنا نحن انتقلنا إلى هذه النقطة، وهي أن عملية الاجتهاد ليست مختصة ببعد دون آخر، يعني أن أبعاد الإنسان كما تعلمون إما هي أبعاد فردية وإما هي أبعاد اجتماعية. وبتقسيم آخر، أن علاقات الإنسان إما هي علاقاته مع الله سبحانه وتعالى، أو علاقاته مع الطبيعة، أو علاقاته مع أخيه الإنسان. وكما نحن نحتاج إلى الاجتهاد لفهم والاستنباط تلك الأحكام المرتبطة بالبعد الأول للإنسان وهي علاقاته مع الله، نحتاج أيضا إلى الاجتهاد لاستنباط أحكام الشريعة في البعدين الآخرين. البعد الأول هو علاقات الإنسان مع الطبيعة، والبعد الثاني هو علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان. هذا أولا. وثانيا، أن المحور لجميع هذه العمليات الاجتهادية كما هو واضح من الأدلة العقلية والنقلية، أن المحور هو القرآن، وكل ما سواه فلا بد أن يدور في فلك القرآن، وأن يجعل القرآن هو المحور لكل العمليات. على هذا الأساس لا بد أن نرجع إلى واقعنا العلمي لنرى بأنه واقعا نحن في الأبعاد الاجتهادية نحاول أن نسد كل حاجات الإنسان، أو اقتصرنا على بعض الأبعاد دون البعض الآخر. هذا أولا. وثانيا أننا في عملية الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي، هل جعلنا القرآن هو المحور في العمليات الاستنباطية أو لم نجعل القرآن محورا لذلك؟ انتم بعد ارجعوا إلى الواقع الموجود عندنا لترون بأن النظرية أين والواقع التطبيقي عندنا أين. على أي الأحوال، هذا بحث له مقام آخر وليس في محل كلامنا. إلى هنا لو نظرنا إلى هذه الشرائط لوجدنا أنها جميعا متوفرة في الإسلام وغير متوفرة جميعها أو لا أقل أكثرها في الشرائع السابقة. ومن هنا يتضح لماذا أن الإسلام اعتبر هو الدين الخاتم وأن الشرائع السابقة لم تكن كذلك. هذه الشرائط جميعها أو بعضها لا أقل غير موجودة في الشرائع السابقة. هنا يوجد تساؤل آخر، هذا التساؤل قد يطرح هنا وهناك بأنه إذن ما الفرق بين الدين الخاتم، بين الشريعة الخاتمة وبين الشرائع السابقة التي سبقت الإسلام؟ نحن عندما نأتي إلى النظريات الفلسفية أو إلى النظريات الكلامية أو إلى أي باب آخر من الأبواب التي طرقها الفكر الإنساني، نجد أنه بين تلك النظريات أو تلك المدارس أو تلك المذاهب قد يوجد اختلاف إلى درجة 180 درجة، يعني أن أحدهما يدعو إلى اليمين والآخر يدعو ماذا؟ إلى اليسار. لا يوجد هناك حد مشترك بين جميع النظريات. أنتوا تعالوا إلى النظريات الفلسفية تجد أنه من حيث الأصول ومن حيث الفروع قد تختلف النظريات الفلسفية فيما بينها. نفس العالم الواحد قد تجده في زمان يقتنع بمجموعة من النظريات الفلسفية وفي زمان آخر كاملا يعكس اتجاهه بنحو يخالف تماما الأصول والفروع التي بنى عليها في سالف زمانه. هذا المثال معروف للإخوة، أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا كنت باني في برهة كثيرة من عمري على أصالة الماهية، إلى أن هداني الله سبحانه وتعالى وقلت ماذا؟ بأصالة الوجود. وأنتم عندما تأتون إلى أصالة الماهية وإلى أصالة الوجود تجدون أنهما أصلان أحدهما غير الآخر، وعشرات بل مئات المسائل الفلسفية يتغير وجهها بناء على أصالة الوجود تكون بنحو وعلى أصالة الماهية تكون بنحو آخر، فضلا عن الفروع المترتبة على هذه المباني. السؤال المطروح هنا وهو أن النبي السابق عندما يأتي بشريعة ويأتي بعد ذلك نبي لاحق ويأتي بشريعة ناسخة، فهل أنه يمكن أن تأتي عندنا شريعة ناسخة تفترق عن الشريعة المنسوخة ب 180 درجة كما بين المدارس الفلسفية، أو أن هذا لا يقع؟ التفتوا جيدا. إذن المائز الأساسي الأول بين الأنبياء في المسيرة البشرية وبين النظريات الفلسفية والكلامية، أن النظريات الفلسفية لو نظرنا إلى الخط البياني لها نجد أن هذا الخط البياني ماذا؟ فيه تعرجات كثيرة، صعود ونزول، بل قد يكون فيه ماذا؟ تخالف وتناقض. بخلافه عندما نأتي إلى الشرائع التي جاءت من السماء بالنسبة إلى الإنسان نجدها جميعا تسير في خط خط واحد مستقيم، ولكنه بإضافة بعض التفاصيل أو نقص بعض التفاصيل. وبعبارة أخرى، الجميع يسير باتجاه هدف واحد يريد تحقيقه. فلهذا جميع الأنبياء لهم هدف واحد، مبدأ واحد، معاد واحد، ورسالة واحدة. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الجميع يقول إن الدين عند الله الإسلام. تقول إذن لماذا صارت شرائع متعددة؟ يقول ها، هذه من قبيل أن الطبيب عندما يأتي إلى المريض يجد بأنه أن المريض يحتاج إلى دواء، إلى علاج، ولكن لكي يأخذ العلاج يحتاج أن يعطيه في الشهر الأول علاجا، وفي الشهر الثاني علاج ثاني، وفي الشهر الثالث علاج ثالث، بحسب مراحل تطور الإنسان. ولكن الطبيب له هدف واحد، وهو ماذا؟ أن يعالجه من هذا المرض الذي هو فيه. إذن هذه الأدوية جميعا وإن اختلفت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، هذه العلاجات وإن اختلفت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ولكن جميعا تسير باتجاه واحد لو باتجاهات مختلفة. هذه العلاجات جميعا تسير باتجاه واحد، وهو علاج هذا المريض للوصول إلى كماله البدني وإلى صحته وسلامته البدنية. فأنت عندما تنظر إلى الأدوية تجد بأن هذه الأدوية متخالفة، في الشهر الأول نوع من العلاج، في الشهر الثاني نوع ثاني من العلاج، في الشهر الثالث نوع ثالث من العلاج، في الشهر الرابع نوع رابع من العلاج. فهل في الواقع يوجد بين هذه تناقض وتخالف وتهافت أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن المرحلة الشهر الأول من عمر هذا الإنسان أو من عمر هذا المرض كان يستدعي هذا النحو الخاص من العلاج. هنا مرة أن الطبيب يخبر المريض يقول هذا لك في الشهر الأول وإلا في الشهر الثاني سوف أبدله، ومرة لا يخبره. التفتوا جيدا، لا يخبره أنه سوف أبدل العلاج والدواء في الشهر الثاني. فهذا المريض يتصور أن هذا العلاج ما هو؟ يتصوره دائمي. فعندما نبدل له العلاج يقول لماذا بدلت العلاج؟ هذا يلزم منه البداء، يلزم منه الجهل على الله، هذا يلزم منه جهل الإنسان لو جهل الله سبحانه وتعالى. جهل الإنسان. فلهذا تجد أنه ما من تشريع سابق إلا وكان يبشر بماذا؟ بالتشريع اللاحق الذي يأتي، حتى يتهيأ الإنسان أنه لا يتصور أن هذه الشريعة التي جاءته في مقطع من مقاطع تطور الإنسان أنها شريعة أبدية وشريعة دائمة لا تنسخ أبدا. ليس الأمر كذلك. فلهذا عندما نستقرئ الآيات القرآنية، بل ونستقرئ تفاصيل الشريعة، بل وأصول الشرائع جميعا، نجد أنها جميعا تسير باتجاه واحد، فهي قافلة واحدة للسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه القافلة في هذا السفر الإلهي في كل مرحلة وفي كل مقطع من مقاطع ومراحل حياتها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى برنامج، إلى علاج، إلى شريعة خاصة، إلى أن تصل البشرية إلى مرحلة تستطيع أن تأخذ ماذا؟ البرنامج الكامل الذي يوصلها إلى أفضل ما يمكن من القرب الإلهي ومن الكمال المنشود للإنسان التي هي الشريعة الخاتمة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم تجدون بأن هذه الحقيقة واضحة جدا. من أهم هذه الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة ما ورد في سورة الشورى، الآية 13 من سورة الشورى. التفتوا إلى هذه الآية المباركة. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: شرع لكم من الدين ذكرنا للإخوة مرارا أن القرآن لا يجمع الدين، لا يوجد عندنا لفظ في القرآن فيه أديان، ولكنه عندما نرجع إلى القرآن نجد أنه فيه ماذا؟ لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني الشرائع ماذا؟ متعددة. ولكن عندما يأتي إلى الدين يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن هذا الدين هو دين من؟ دين نوح. والذي أوحينا إليك، تشريفا لمقام الرسالة، مع أنه متأخر زمانا ولكنه ماذا؟ قدمه لأنه متقدم رتبة، وإن كان متقدم ماذا؟ متأخر زمانا. فلهذا قال ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أنبياء أولي العزم، جميعا ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الدين واحد لو الدين متعدد؟ يقول الدين واحد ابتدأ من نوح وانتهى ماذا؟ وانتهى بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحقيقة حقيقة واحدة ولكن لها ماذا؟ لها مقاطع متعددة. شوفوا إذا أردنا أن نضرب مثال آخر يقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، أنتم تعلمون بأنه البلدان عندها فت قانون يسمى الدستور، وهذه هي المواد الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، ولكنه عندها برامج أيضا مقطعية مرحلية، هذه الخطط التي تسمى ماذا؟ بالخطط الخمسية. هسه أنت عندما تأتي إلى الخطة الخمسية الأولى والخطة الخمسية الثانية تجد بينهما اختلاف أو لا تجد بينهما اختلاف؟ ها؟ يوجد اختلاف كثير، لأن الخطة الخمسية الأولى كانت لها برامجها التفصيلية والخطة الخمسية الثانية لها برامج تفصيلية أخرى، ولكن جميعا منسجمة مع القانون والدستور والقوانين الثابتة للبلد أو متهافتة معها، جميعا منسجمة معها. إذن كلها هذه القوانين التفصيلية تستوحي من تلك الأصول الثابتة التي لا تتغير، ولكن هذه من النقطة أيضا لابد أن تكون واضحة، وهو أن كل شريعة لاحقة هي واجدة لكل النقاط الإيجابية الموجودة في الشريعة السابقة وماذا؟ ها؟ وزيادة. وإلا إذا كانت فقط هي واجدة لكل درجات وكمالات الشريعة السابقة وكانت هي نفسها بلا زيادة، كان إنزال شريعة جديدة ماذا؟ كان لغوا تحصيل للحاصل. إذن كل شريعة لاحقة هي أكمل من الشريعة السابقة، مو هي متقاطعة معها بنحو العموم، من متقاطعة معها بنحو التباين، هذه شريعة وتلك ماذا؟ شريعة ثانية، لا 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 لا، وإنما الشريعة اللاحقة دائما هي أكمل من الشريعة السابقة. ما معنى أن اللاحقة أكمل من السابقة؟ يعني كل النقاط الإيجابية التي كانت تقرب الإنسان من الهدف موجودة في هذه الشريعة اللاحقة مع إضافات وزيادات. إذا أردنا أن نقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، من قبيل العدد 100 والعدد 90، العدد 100 ما هو؟ ها؟ واجد لكل ما عند 90 وزيادة، وهي 10 درجات. الشرائع هكذا، مو كالنظريات الفلسفية أنها قد ماذا؟ قد تتقاطع، قد تتباين. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول شرع لكم من الدين، وهذا الدين ليس هو دين النبي الأعظم فقط، وإنما جميعهم هكذا. فلهذا عندما يأتي القرآن الكريم إلى الأنبياء جميعا كما في هذه الآية المباركة في الجزء 7 من الميزان صفحة 247، بحث قيم للسيد الطباطبائي هناك، هذه الآيات التفتوا إليها جيدا. في الآيات من آية 84 من سورة الأنعام وما بعد، يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذن جميعا هم على ماذا؟ صراط متعددة، سبل متعددة، له صراط واحد، ها؟ صراط واحد هو الصراط المستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن الجميع باتجاه ماذا؟ ها؟ باتجاه مسيرة واحدة، ولكنه هناك هذه المسيرة في كل مرحلة من مراحلها تقتضي ماذا؟ تقتضي برنامجا خاصا مرتبط بتلك المرحلة. هذا من قبيل أنه عندكم سفرة أنتم تقطعون فيها آلاف الكيلومترات، قد تمرون على مناطق باردة فتحتاجون من حيث المأكل والمشرب والملبس والمسكن إلى نظام خاص يقيكم ماذا؟ البرد. وقد تمرون في منطقة أخرى ماذا؟ حارة، تحتاجون إلى نظام يقيكم الحر. وقد تمرون من منطقة مريضة فتحتاجون إلى نظام خاص بتلك المنطقة، وهكذا. نفس البيان هذا من الناحية المادية يأتي أين؟ في الناحية المعنوية، لأنكم كما تعلمون القرآن يقول وأنزلنا القرآن ما هو؟ وأنزلنا من القرآن ما هو؟ شفاء. التفتوا جيدا، الشفاء لمن؟ ها؟ للمريض. وإلا إذا احنا من الناحية المعنوية لسنا بمرضى، إلى معنى القرآن يكون شفاء؟ ها؟ الشفاء لأي شيء؟ للمريض. إذن القرآن يؤكد هذه الحقيقة. إذن لا يتبادر إلى ذهنك أنه شرائع متعددة، يعني نظريات فلسفية متعددة، يعني نظريات كلامية متعددة. لا، هؤلاء جميعا ينطلقون من مبدأ واحد ويريدون الانتهاء إلى غاية واحدة. فلهذا يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. التفتوا جيدا إلى المقطع الأخير، أولئك الذين هدى الله. خب الهداية اللي أعطيناك إياها ما هي؟ هداية غير تلك الهداية، فبهداه مقتده. هسه هذا البحث إن شاء الله سيأتي في محله، أن القرآن لماذا لا يقول لرسوله الأكرم فبه مقتده، يقول فبهداه مقتده، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مقتدي لو هو المقتدى، ها؟ فلهذا حتى من يذكر الأنبياء وفيهم أولي العزم يقول اقتدي بهم أو لا تقتدي، ها لا تقتدي من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه وأنا أول المسلمين. خب إذا كان أول المسلمين إلى معنى أن يقتدي بغيره؟ ها؟ إلى معنى أو لا معنى له؟ طبعا لا تقول أنه المراد من أول المسلمين يعني في دينه، هو أول من أسلم والباقي أسلم بعده. كل نبي في زمانه هو أول من ماذا؟ هو أول المسلمين. إذن هذه أول المسلمين مو نسبية، وإنما أول المسلمين ماذا؟ مطلقة. هسه كيف يكون هو أول المسلمين؟ سيتضح. فلهذا تجد القرآن الكريم لا يقول في حق رسوله فبه مقتدى فيجعلهم المقتدى وهو المقتدي، بل لا، يقول فبهداهم. والهدى هدى الأنبياء أو هدى الله؟ ها؟ هدى الله، يعني فبهدى يقتدي مو فبه مقتدي. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، وآيات كثيرة من هذا المضمون، أنا أقرأ أيضا بعض الآيات الأخرى من هذه الآيات، أيضا ما ورد في سورة الأنعام الآية 6، عفوا الآية 153 من سورة الأنعام. هناك في آية 153 يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية. والآية أيضا من الآية 167 من سورة آل عمران. سورة آل عمران الآية 67 هكذا تقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وآيات أخرى بهذا المضمون. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه الآيات في المجلد السابع من الميزان صفحة 247 يقول: وذلك أن صراطهم الذي هداهم الله إليه وإن كان يختلف بحسب ظاهر الشرائع سعة وضيقا، إلا أن ذلك إنما هو بحسب الإجمال والتفصيل وقلة استعداد الأمم وكثرته، أن الأمة مستعدة لأن تأخذ التفاصيل والشريعة الأفضل، تعطى الشريعة الأفضل، لأن الآية تقول: وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد من عطاء هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يمد، ولكنه لا بد أن ننظر إلى درجة القابل. القابل ما هي درجته؟ وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال: والجميع متفق في حقيقة واحدة وهو التوحيد الفطري والعبودية التي تهدي إليه البنية الإنسانية بحسب نوع الخلقة التي أظهر الله. ثم يشير إلى قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا مو مختص بالشريعة الخاتمة، كل الأديان كانت ماذا؟ قائمة على أساس الفطرة، ولكن بعضها أوضح وبعضها ماذا؟ أخفى. فلهذا هذه الآية المباركة التفتوا إليها جيدا، هذه الآية المباركة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه من خصائص النبوة ماذا؟ العامة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، تتلخص جملتين القرآن يقول. فلهذا هذه همتين، مو الضمير موجه إلى المسلمين، ها موجه إلى كل القافلة التوحيدية على مر التاريخ. القرآن يجعلها ماذا؟ ها أمة واحدة. لماذا؟ لأن المبدأ واحد والطريق واحد والهدف واحد والمعبود واحد والمسيرة واحدة والدستور واحد والأصول واحدة. فلهذا يقول: إن هذه أمتكم ها أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. إذن من أهم خصائص الشرائع السماوية أنها جميعا تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى هدف واحد، ولا يوجد أي تهافت أو تناقض أو تباين ونحو ذلك أو اختلاف بين ماذا؟ بين هذه الشرائع. نعم، كل شريعة لها شرائطها الزمكانية الخاصة بها، هذه الشريعة لهذا المقطع، وهذه الشريعة لهذا المقطع، وهذه الشريعة لهذا المقطع، إلى أن تصل البشرية إلى درجة من الوعي والرشد الفكري، عندها ينزل عليها القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عندها البشرية وصلت إلى مستوى تستطيع أن تأخذ البرنامج الكامل لمسيرتها إلى قيام الساعة. هذا البرنامج الذي يقول القرآن عنه: إنا أنزلنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه هذا القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. التفتوا جيدا لهذا المطلب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولكن نفس هذا القرآن ماذا له؟ له مرتبة وجودية أخرى، وإنه أي هذا القرآن في أم الكتاب. أم الكتاب ما هو؟ ها؟ اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هسا عندما يأتي إلى مقام الرسالة يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نفس الاسمين اللذين كان هناك يأتي هنا، يعني تتعلمه ممن؟ ها؟ أنت تأخذ القرآن، ها؟ تأخذ من أحد وتأخذ من الحكيم العليم، ها؟ والحكيم العليم من هو؟ هو الله. هسه إن شاء الله هذا خلوه بحث عندما نأتي إلى مقام النبوة ليتضح لنا بأن النبوة لها مرتبة تأخذ من الله ماذا؟ مع الواسطة أو بلا واسطة؟ بلا واسطة. أنه واجد لكل كمالات الشرائع السابقة وزيادة. التفتوا إلى هذه الكلمات السيد الطبطبائي رحمة الله في المجلد الثامن من الميزان، 18 من الميزان صفحة 29، يقول أولا أن السياق بما أنه يفيد الامتنان يعطي أن الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم جامعة للشرائع الماضية، مو أنها متنافية معها، مو أنها متناقضة معها، مو أنها متهافتة، لا، جامعة لكل الشرائع السابقة. فإن قلت لعد ما معنى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول معناه أنه كل تلك الكمالات الموجودة هناك موجودة ماذا؟ أيضا هنا، ولكن لأن الشريعة شريعة خاصة لا ينافي جامعيتها وأكمليتها على ما سبق. هذا أولا. وثانيا وثالثا، أنا البحث بعد الإخوة بودي هم يراجعون هذا البحث في صفحة 29 من المجلد 18، فلهذا أيضا جاء في المجلد الثاني من الميزان صفحة 130. هذا الإخوة البحث احنا مرارا أرجعنا إليه، ولعله من أهم أبحاث النبوة هذا البحث في آية 213 من سورة البقرة، كان الناس أمة واحدة. سيد العلامة لعله عند بحث هناك 40-50 صفحة في النبوة، هناك في صفحة 130 يقول ورابعا أن كل شريعة لاحقة هي أكمل ماذا؟ من سابقتها. إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن يأتي إلى الصفحة 132 يقول وسادسا أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنساني. هاي الجملة أنا أوضحها لكم، ما معنى أنه إذا صار هذا الدين خاتم فهو يقضي بوقوف الاستكمال الإنساني؟ هذا القول سيد الطباطبائي يريد يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان مهما كمل في أبعاده الوجودية المختلفة سواء كانت مادية أو كانت معنوية، أي درجة وصل إليها من درجات التكامل، أي درجة وصل إليها، يستطيع أن يتجاوز هذه الشريعة أو لا يستطيع؟ يعني كلما يصل إلى درجة هذه الشريعة ماذا؟ بينت ما هو؟ ها؟ أعلى من تلك الدرجة. وهذا بخلافه ماذا؟ ها؟ في الشرائع السابقة أن البشرية كانت تصل إلى مرحلة من التكامل المادي والمعنوي، بعد الشريعة السابقة ما كانت قدرة على أن ماذا؟ أن تستجيب لكل متطلباتها، الحكمة الإلهية كانت تقتضي ماذا؟ إنزال شريعة جديدة ووجود شريعة جديدة، إلا الشريعة الخاتمة. فإن الإنسان بلغ ما بلغ فيها فإنه يبقى دون هذه الشريعة الخاتمة. ومن هنا نحن بالبرهان القطعي كما نثبت أن الرسول الأعظم أفضل السابقين على الإطلاق، نثبت أنه أفضل اللاحقين على الإطلاق. يعني إلى قيام الساعة يمكن أن يأتي موجود أفضل أو مساوي للخاتم أو لا يمكن أن يأتي؟ لأنه إذا جاء من هو يساويه في المرتبة الوجودية أو من كان أعلى له في المرتبة الوجودية، إذا كان مساو له في المرتبة الوجودية بعد يقتدي بالخاتم أو لا يقتدي؟ لا يقتدي، لا معنى لأن يقتدي. وإذا كان أعلم فالخاتم لابد ماذا؟ أن يقتدي، مع أن القرآن يقول لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة، هو المقتدى على الإطلاق. فكما أنه لا يتجاوز أحد، لم يتجاوز أحد مرتبته الوجودية فيما سبق من الزمان، لا يمكن لأحد أن يتجاوز درجته الوجودية في لاحق الزمان. إذن عندما نأتي إلى أئمة أهل البيت كلهم ماذا هم؟ ها؟ كلهم من أولهم إلى خاتم الأوصياء أرواحنا له الفداء هم ماذا؟ هم مأمومون لمن؟ ها؟ لمقام الخاتمية. والنبي الأعظم هو ماذا؟ هو إمامهم على الإطلاق، بلغوا ما بلغوا من الدرجات الوجودية. إذن عندما نأتي إلى مقام الإمامة نبين درجات الإمامة، لا يخطر على ذهنك إذن إحنا بعد صعدنا الإمام إلى ماذا؟ إلى درجة فوق درجة ماذا؟ النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. بل مهما بلغ يبقى الخاتم هو الإمام، وذلك الوصي والإمام يبقى ماذا؟ هو المأموم. نعم بالنسبة لغيرهم هم ماذا؟ هم أئمة، أما بالنسبة إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فهم ماذا؟ فهم مأمومون لهم، فهم مقتدون به عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المبحث الأول اللي كنا نريد أن نطرح. المبحث الثاني الذي نريد أن نميز فيه بين الدين وبين غيره، أنه نحن عندما نأتي إلى النظريات الفلسفية والنظريات الكلامية جميعا، نجد أن النظريات الفلسفية تعطي النظرية، ولكنه على مستوى التجسيد قد يكون الذي قال النظرية تجسدت فيه النظرية عمليا، وقد ماذا؟ وقد لا تتجسد فيه النظرية عمليا. من خصائص الدين، أي دين إن كان، التفتوا جيدا، من خصائص الدين ومن خصائص الشرائع السماوية أن الذي يأتي بذلك الدين أو تلك الشريعة هو أول مجسد لها عمليا في الواقع الخارجي، وهذا ما يعبر عنه بالقرآن الصامت والقرآن ماذا؟ الناطق. ما معنى قرآن الناطق؟ هذا هو المعبر عنه بالصراط المستقيم نظريا والصراط المستقيم ماذا؟ عمليا وتجسيدا خارجيا. فلهذا أنتم لا تجدون نبيا من الأنبياء، إذا وفقنا إن شاء الله نمر فد مرور سريع على أوضاع الأنبياء، على تأريخ الأنبياء في القرآن. القرآن عندما يأتي إلى قصص الأنبياء ما يقص القصص التي ترتبط أنه تزوج كم امرأة، شون كان يعيش، كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، أبدا لا علاقة له، وإنما يبين من تأريخ النبي المسيرة التكاملية له إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت بعض خصوصياته الشخصية لها مدخلية يبينها، فلهذا أنت ما تلقى في قصة من قصص الأنبياء عندما يريد أن يبين يذكر تاريخ تولده، تاريخ وفاته، في أي منطقة جغرافية كان، كانت جبلية، كانت كذا، هذه لا، لا لا، بخلاف القصص المتعارفة عندما تأتي يقول ولد في كذا ومات في كذا وعاش في كذا، هذه بعد القرآن مو كتاب قصة، القرآن كتاب ماذا؟ كتاب هداية. فما يرتبط بهداية الإنسان إلى الله يقصه من تاريخ الأنبياء، وبعبارة أخرى تأريخ الأنبياء في القرآن هو تأريخ البشرية الصالحة التي صعدت إلى الله سبحانه وتعالى، هو تأريخ البشرية التي نالت شرف العبودية لله سبحانه وتعالى، هذه تاريخ النبوة. فبمقدار العبودية كان يصل إلى المقامات الوجودية، وبمقدار ابتعاده عن العبودية وتلبسه بالاستكبار كان يبتعد ماذا؟ يبتعد عن الوجود وعن القرب الإلهي. فلهذا تجد أنه ما من شريعة إلا والمجسد لها أولا من هو؟ هو نبي تلك الشريعة. هسه لماذا؟ لماذا أن القرآن الكريم ما أنزل شريعة إلا وجعل المجسد لها هو ماذا؟ هو النبي أولا. لماذا؟ لهذه النكات، التفتوا إليها جيدا. أولا، إذا كانت تأتي النظرية ولا يوجد فيها تجسيد في الواقع العملي، لعلنا عندما كنا نأتي لنفهم النظرية كنا نقع في خطأ فهم النظرية. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها تجسيد عملي، فأنا كنت أفهمها بشكل وأنت ماذا؟ تفهمها بشكل آخر. إذن حتى نمنع الخطأ في الفهم لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الواقع العملي. فإذا رجعنا إلى التجسيد العملي، بعد الواقع العملي هم يتحمل الاحتمالات أو لا يتحمل الاحتمالات؟ النظرية قد تتحمل احتمالات متعددة بحسب فهم الإنسان، ولكن بحسب الواقع الخارجي. أنا أضرب لك مثال. افترضوا أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في موقف، في شرائط كشرائط الحكم الأموي في ذاك الزمان، كان يدعو الناس إلى القيام والثورة، ولكنه قد أنا وأن كنا نختلف بأنه واقعا إذا كان عدد الجيش المعاند والمعادي كان عددهم 30,000 أو 70,000، وكان عددنا إيش قيد؟ ها؟ عددنا كان 70 أو 80، هم تجب الثورة والمقاومة أو لا تجب؟ واحد يقول لا، الإمام قال مقاومة بس مو في شيء شروط. أما عندما وجدنا التجسيد العملي، بعد عندنا خلاف في هذه النقطة وما عندنا خلاف في هذه النقطة. هسه قد يأتي شخص يقول هذا تكليف الإمام، ذاك بحث آخر. إذن النقطة الأساسية الأولى في التجسيد هو أن تمنع أن يمنع الخطأ في الفهم، وإلا إذا لم يكن هناك تجسيد لعلنا كنا نخطأ في فهم النظرية. هذا أولا. وثانيا، حتى يتبين أن النظرية أساسا قابلة للتجسيد العملي أو أنها وهم. مثال، تشايفين أنه بعض الناس عندما تدعوهم أنت إلى فد عمل معين يقول هذا اللي أنت تقوله هذه مثاليات غير قابلة للتطبيق. حتى يبين الدين أن ما يدعو إليه من التسليم والعبودية لله قابل للتجسيد، أوجد ماذا؟ أوجد مجسدين للدين، حتى يقول أن النظرية قابلة للتجسيد العملي. أنا أضرب مكانك مثال. الإمام أمير المؤمنين في معركة الصفين، لو افترضوا بأن هذه الحادثة لم تقع والإمام سلام الله عليه لم يكن يفتح الماء لأعدائه، ولكنه على مستوى النظرية كان يقول بأنه إذا صارت حرب وعدوك كان يستعين بالماء وأنت تستطيع أن تمنعه وهو يفشل وينهزم في الحرب، أنت عليك ماذا؟ ألا تمنعه من الماء، على مستوى النظرية. ولكن على مستوى الواقع التطبيقي لم يطبق الإمام أمير المؤمنين ذلك. واقعا أنت كنت تستطيع أن تصدق أن هذه قابلة للتطبيق، لما تستطيع أن تصدق؟ تستطيع أن تصدق أن مقتولا يبكي على قاتله؟ الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عاشوراء بكى على الجيش المعارض له، ها؟ عندما قال، قيل له لماذا تبكي؟ قال أبكي على هؤلاء أنهم بسببي يدخلون النار. خب بينك وبين الله، لو على مستوى النظرية أو مواقف كثيرة أنا الآن ما أقدر أستعرضها. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في قضية الحليب الذي قدم له في الليلة أو اليوم الذي استشهد فيه، أنه عندما قدم له ذلك القدح من الحليب أول سأل بأنه الأسير أعطيتموه أو لا؟ هذا أي مقام هذا؟ هذا افترض على مستوى النظرية كانت جاي رواية أو آية، أنت تستطيع أن تتقبل هذا المستوى من الإيثار وهذا المستوى من العظمة وهذا المستوى من الإنسانية، تستطيع أن تتقبل أو لا؟ فلهذا نحن عندما نأتي إلى تأريخ الإمام أمير المؤمنين، البعض يتصور بأن الإمام أمير المؤمنين لو كان قد فعل كذا في الحرب لانتصر، ولو لم يفعل كذا لمن هزم، وإلى غير ذلك. المحققون من علمائنا ماذا يجيبون؟ يجيبون أن الإمام سلام الله عليه مرة كان يريد أن يحفظ حكومته وشخصه، ومرة كان يريد أن يحفظ شخصيته. إذا كان يريد أن يحفظ شخصه بدل ما يحكم 4 سنوات، إيش قد يحكم؟ 20 سنة كان واقعا كان ينبغي أن يداهن بعض المداهنات، أما إذا كان يريد أن يحفظ لنا ماذا؟ شخصيته. شخصيته تقتضي ماذا؟ أن يطبق المثل والأخلاق العالية أو يتنازل عنها. فلهذا تجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام صار صوت العدالة الإنسانية بتعبير جورج رذاق، ها؟ صار الصديق والعدو لا يستطيع عن ماذا؟ ها؟ أن يقف موقفا معاديا من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه موجزة، هذه كانت تجسيد للمثل العالية في الإسلام. إذن النقطة الثانية الأساسية أن التجسيد الخارجي يريد أن يقول لنا أن النظرية قابلة للتجسيد العملي الخارجي، وإلا إذا بقت على مستوى النظرية فإنه ماذا؟ قد يقول قائل أن هذا سراب، أن هذا وهم، أن هذا مثاليات لا يمكن أن يأتي إلى أرض الواقع. النقطة الثالثة هي أنه هذه النقطة الثالثة والرابعة، الوقت بعد وإن كان عندنا دقيقتين وقت، ولكنه الإخوة خلوا إن شاء الله إلى غد أبينا، والحمد لله رب العالمين.